لما سلم دبا للجنية أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع مع الجهل بالقدر، أن يباع مثلا شيء من التمر المعروف كيلا في المخروص في رؤوس النخل لمصلحة صاحب النخل ومصلحة صاحب التمر، فهذا يأكل تمرا صاحب النخل والذي يبيع التمر يشكل رطبا لأن ما عنده دراهم أو لغير ذلك. فلهذا أجازت الشريعة هذا القدر ما كان خمسة أوسق أو أقل بقليل لأجل هذه المصلحة. فهكذا في مثل مسألة الحرير يجيز هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر أربع أصابع، مقدار أربع أصابع، فما زاد عليها لا يجوز. فيجوز في الأربع أصابع في الأشياء التي تكون موضع علم، مثل مثلا غالوطة للثوب أو مواضع الأزرار مثلا أو أطراف الكم مثلا في الثوب أو حاشيته من أسفل مثلا الثوب لكل حاشية من حرير مثلا أو خياطة تكون في الجيب لبنة الجيب مثلا أو الزيق اللي يكون على الحلق أو ما أشبه ذلك التي تكون ظاهرها الأعلام تسمى الأعلام، فهذا يجوز العلم إذا كان بقدر أربع أصابع وما سوى لا يجوز، خلافا لمن قال إنه يجوز من المختلف إذا كان الثوب مخلوط بعض حرير وبعض غير حرير يجوز ولو كان المخلوط أكثر من أربع أصابع بشرط أن يكون مخلوطا في الحرير أو أن يكون الحرير غير ظاهر، أن يكون سداه من حرير ولحمته، واللحمة هو الظاهر يعني البطانة، البطانة السداه هو البطانة واللحمة هو الظاهر، أن يكون من اللحمة من غير الحرير إلى غير ذلك أقوال. والأظهر هو ما جاء من هذا الخبر أنه يجوز هذا القدر وهو في الأعلام التي تكون في أطراف الثوب أو في الأزرار أو في مثلا غلوقة، الغلوقة مثلا في أعلى الثوب عند الرقبة أو في الجيب يعني موضع الذي ينفتح من الثوب من أعلى وهكذا، فهذا هو الذي يجوز في هذا القدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمر في القمص الحرير في السفر من شكة كانت فيهما، متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزال. وهذا أيضا مما استثني في تحريم الحرير، وذلك أنه في هذه الحال يكون باب التداوي، وإذا كان التداوي هو مصلحة وحاجة فتنتفي تلك المفسدة أو تكون منغمرة أو غير موجودة أصلا، بل إنه ذكر أن الحرير ليونته أنه يكون فيه دواء وعلاج للحكة التي تكون في البدن، فلهذا أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في الحرير من أجل هذه الحكة من باب التداوي، وهذا ليس خاصا بهما لهم ولغيرهم ممن يحتاج إليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين النساء، متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ مسلم وهذا اللفظ قد راجعته ووجدته لفظ البخاري أيضا، هو لفظهما هو لفظ البخاري ومسلم، وفيه أنه كساه عليه حلة سيرا، والحلة السيرا هي الحلة تطلق على الثوبين، والثوبان هما الإزار وهو ما يكون لأسفل البدن، والرداء وهو ما يكون لأعلى البدن كلباس المحرم، وقد كان لباس العرب في الغالب كلباس المحرم إزار ورداء، فقد كساه على حلة سيراء، والسيراء هي التي فيها خطوط كالسيوف خطوط فيها، فخرج فيها فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه لما رآها المراعيه، وقال أمره أن يشققها بين نسائه، شققها بين الفواطم بين فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وفاطمة بنت أسد والدته فاطمة بنت حمزة، فشققها بينه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما أهداه كما أهداه عمر رضي الله عنه وقال أهديت لي حلة تلك الحلة وقلت في حلة عطارد ما قلت، قال إني لم أكسكها لتلبسها إلا من أن تبيعها وتصيب بها مالا، فكساها عمر أقله من أمه مشركا بمكة. فلهذا في كما سبق جواز إزاء ما يحرم لمسه وليس منه جواز اللمس، بل قد ينتفع به بأن يبيعه أو بأن يهديه أو بأن يهديه مثلا لقرابه أو لأهله زوجته أو قراباته من نساء أبي اللمس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. وهو منقطع عن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لكن له شاهد من حديث علي بهذا المعنى. وهذا المعنى دل عليه الخبر، معروف الأخبار أن الذهب والحرير حرام، حلال لإناث حرام على ذكر. حل الذهب حرير الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكر. وقيله إن أخذ حريرا فجعله بيمينه في يمينه وذهبا فجعله في شماله، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هو حرام. وقوله على ذكورها يشمل عمومه حتى الصغير الذي لم يبلغ فيجب يعني منعه من هذا على ظاهر هذه عموم هذه النصوص، وأن لا يجوز تمكينه من المحرمات في لبس الحرير أو الذهب وإن كان صغيرا غير مكلف، حتى يتدرب على هذه الأشياء. وإذا كبر وتكون لا تكون نفسه متعلقة بهذه الأشياء فيكون إقلاعه عنها يسيرا. فالصبيان يجب تعليمه، يجب تعليمه أمور الشريعة وتبليغه خاصة في مثل ما يتعلق باللباس، ولأنه لو تربى على مثل هذا في الحرير ولبس الحرير تشق عليه الامتناع عنه وتركه إذا كبر وبلغ. وعن شعبة عن الفضيل بن فضال عن أبي رجاء العقاربي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه يضرب خلف، فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبس هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي واللغو له. وقال إسحاق المنصور عن يحيى ابن معين فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. وهذا الخبر حديث عمران بن حسين حديث جيد، إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وثبت معنا أيضا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث مالك بن نظلة الجثمي عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بهذا المعنى: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. وهذا هو سنة أن يظهر العبد أثر نعمته عليه، لأنه من باب شكر النعم والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث بها قولا بنعمة الله عليه، ويتحدث بنعمته فعلا من باب إظهار هذه النعمة، من باب الشكر والتواضع لله عز وجل بالإقرار بها. وهذه النعم من ترك شيئا منها من باب التواضع فهو محمود أيضا، فإن أظهرها من باب الشكر فهو محمود، وإن تركها من باب التواضع لله عز وجل ومن باب التشبه بالفقراء والمحتاجين حتى يألفهم ويأنس بهم فهو أيضا حال مشكورة. وقد اختلف حال السلف في هذا، منهم من يظهر هذه النعم ويبرزها، ومنهم من يخفي ويظهر يلبس لباس الفقراء والمحتاجين من باب التواضع لله عز وجل. ولهذا جاء في الخبر أنه من ترك آخر اللباس، يعني من ترك لباس تواضع لله عز وجل دعاه الله عز وجل يوم القيامة حتى يخيره من حول العين ما شاء، يعني من ترك الحلل. وهذا الخبر جاء بمعنى أخبار. فعلى هذا يكون المكلف له أحوال، حال يكون فقيرا فيلبس لباس الأغنياء من باب التعفف وإظهار الغنى عن الناس وأنه يستغني بربه، فهذه حال حسنة، وإن كان في الباطن فقير. ولهذا كان كثير من السلف يظهر الغنى والتعفف ارتجاء واعتصاما بالله عز وجل، وقد يكون له حاجة شديدة. ومما ذكروا أن بعض السلف ربما لبس ثوبا وحلة فاخرة واتخذ مفتاحا لبيت كبير ويظهر أنه غني من باب التعصب والتكرم، فإذا كان بهذه الحال فهو حاجة. ولو كان فقيرا ولبس هذه الثياب أو هذه المراكب مثلا ملبوسا أو مركوبا أو مأكولا من باب الفخر والخيلة فهو محرم. فانظر اختلف الحال بحسب النية، مع أن حالهما واحد. وكذلك الغني لو أنه لبس فاخر الملبوسات مثلا أو لبس أو ركب المركوبات الحسنة من باب إظهار النعمة، وحتى يراه الفقراء فيسألونه حاجته، يراه الفقراء فيسألوه حاجتهم، ويجمع بين إظهار الحال حتى يعرف غناه ويسأل، وكذلك تواضع شكرا لله عز وجل هي حال حسن. ولو أنه ترك اللباس الحسن هذا الغني بخلا بما أنعم الله به عليه وعدم إرهال النعمة فهو حال سيء. فالنية لها أثر في مثل هذا. فإذا تكون أحوالها على أحوال أربع: للغني حالان وللفقير حالان. وحال أخرى خامسة: إذا كان يلبس فاخر اللباس أو يظهر يلبس مثلا الوسط والدون من اللباس بدون هذه النية، لا بنية مثلا التواضع ولا بنية مثلا إظهار الزهد، من يظهر الزهد وما أشبه ذلك، فهي نية مباحة لا له ولا عليه. ولهذا مثلا من ترك، لو أن الإنسان مثلا ترك بعض الأموال ولم ينفقها مثلا في الحج، مثلا لو أن الإنسان في الحج كما قال علماء مثلا في الحج ماشيا أو راكما، لو أنه مثلا حج مثلا ماشيا وترك المال الذي ينفقه لركوبه فصرفه لفقراء لكان حسنا، ولو حج ماشيا بخلا لكان حالا سيئا. فالنية تجعل العمل العظيم حقيرا بالنية، وتجعل الصغير والقليل عظيما بالنية. فالنية لها أثر في سبقها في النفقة، فربما مال وريال أو درهم يكون أثره عظيما. قال عليه سبق درهم 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم بالنية، لأن هذا أنفق من مال كثير وذاك أنفق له درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الآخر له ولأهله. فالنية عليها المعول في مسألة اللباس وفي غيرها في سائر الأعمال. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر، رواه مسلم. وهذا الخبر في لبس المعصر، وفي حديث كلاهما عند مسلم، وفي حديث عبد الله بن عمر أنه أمك أمرتك بهذا ثم قال: أحرقهما. لفظ آخر عند مسلم: أمر بهذا، دل على أن لبس المعصر لا يجوز. وكذلك المزعفر نهى عن تزعف الرجال، والمعصر هو ما يصبغ بالعصر. فإذا كان الثوب مصبوغا لهذا الصبغ فإنه لا يجوز. اختلف العلماء فيه، كثير منهم أو أكثرهم قالوا على الكراهة، والأظهر هو التحريم. وأسأل عليهم على كريم العلم أنه عليهم لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر، ومعلوم أن، وقالوا إن العصفر يصبغ لونا أحمر أحمر، فلهذا قالوا كيف لبس الأحمر والعصفر يصبغ لونا أحمر ليكون صبغه هكذا. والأظهر والله أعلم أن الأحمر جائز لا بأس به إلا المعصر الذي يصبغ لونا أحمر. أما إذا كان أحمر لبس أحمر وصبغه من غير العصفر فلا بأس. أما إذا كان مصبوغ بالعصفر وظهر اللون الأحمر هو محرم، لا للحمرة لا، ولكن لكونه بالأصل مصبوغا بالعصفر على النبات، هذا هو المحرم. وفيه دلالة على جواز العقوبة المالية، وهذا شاهد سبق إشارة إلى شيء من هذا، وأن الأخبار في هذا كثيرة. في قال: بل أحرقهما. وفي الرواية الثانية أنه قال: هلا كسوتها بعض النساء فإني لم أرد هذا، فكانوا شدد عليه في ذلك ثم بين أنه لم يعزم عليه بالتحريق أو أنهما واقعتان. وروى من حديث مصعب بن سيرين عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرحل في شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. هذا في دلالة على أنه لا بأس من لبس الثوب الذي فيه تصاوير، لكن إذا كانت التصاوير ليست من ذوات الأرواح نقوش ورسوم فلا بأس بها، تصاوير ذات، ولهذا عليه مرق مرحل يعني عليه صور رحال، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من صور من ذات الأرواح فإنه لا يجوز كما علم من الأدلة الصحيحة. نعم هو عندي مرجل لكن القرآن مرحل، مرحل يعني صور رحال لا مرجل، يراجع ضبط في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم الله مرحل لا مرجل. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكسف ما بكم، متفق عليه. وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم فقال انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وهذا الخبر في حديث المغيرة بن شعبة فيه مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الكسوف، وفيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان أو لا يكشفان، قال يكشفان يكشفان لموت أحد ولا لحياته. وفي أنه قال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذا لفظ عند البخاري وليس عند مسلم كما قال مصنف، لكن عند مسلم حجابه أنه أن الناس جاء عند مسلم حجابه أنهم قالوا انكسفت لموت إبراهيم، وأن لما انكسفت في ذلك اليوم يوم مات إبراهيم، فقال على الصلاة إن الشمس آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا يحاد. فثبت من حديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي موسى حديث عائشة في الصحيحين حديث ابن عباس أيضا، وأخبار صحيحة في هذا الباب الصحيحين أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وفي الآخر صلوا عند البخاري صلوا حتى ينجلي. فهما خلقان من خلق الله يصرفهما ويدبرهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي الآخر عند النسائي وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه هذا هو المشروع والفزع إلى الصلاة، والله عز وجل يخوف عباده مثل هذه الآيات حتى يرجعوا ويؤوبوا إليه. وقالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف قراءة فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر سيأتي بمعناها أيضا أخبار أخرى، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام أربع ركعات في ركعتين في أربع سجدات حتى جلت الشمس، وهذا هو المشروع، يبادر إلى الصلاة وتمتد الصلاة إلى الانجلاء، هذا هو السنة. وإن صلوا ثم فرغوا من الصلاة قبل الانجلاء فلا تصلى مرة ثانية، إنما المشروع هو الدعاء والذكر والصدقة والعتاقة والاستغفار، لأنها آثار ذنوب، فهو تخويف من الله عز وجل حتى يرجع إليه ويهوب إليه، وهذا دلالة على الرجوع والتوبة هذه الأعمال، فيستمرون في الدعاء وهذه الأعمال حتى تنجلي ولا تكرر الصلاة مرة ثانية. وبهذا الخبر أنها أربع ركعات أربع ركوعات في ركعتين، وسيأتي وفي حديث عائشة أن ثلاث ركعات، في حديث ابن عباس أيضا أنها أربع ركوعات في ركعتين صحيحين. من خبر آخر عن جابر أن ثلاث ركوعات في ركعتين، وعند مسلم من حديث عباس أيضا أنها أن جاء ذكر أربع أنه في كل ركعة أربع ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات سيكون ثمان. وفي حديث أبي الكعب عند أبي داود ذكر في كل ركعة خمس ركوعات، يكون في الركعتين عشر ركوعات في الركعتين. ولهذا اختلف العلماء فيه في عددها هل هي بهذا العدد؟ والأظهر والله أعلم ما قاله أئمة الحديث وحفاظه أن الصواب ما جاء في حديث ابن عباس لحديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وأنه ركوعان في كل ركعة، فيكون لصلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين وما سوى ذلك فهو. وما يدل عليه أن كل من روى أن من روى ثلاث ركوعات أن في حديث أن في حديث ابن عباس ثلاث أربع وجاء عنه ركوعان في كل ركعة، فالذين جاء عنهم الخلاف ضبط عنهم أنه في كل ركعة ركوعان. ويدل عليه أنه طيب يوم أن موته كان أن كسوف الشمس كان يوم مات إبراهيم، وهو ليس له إبراهيمان إنما إبراهيم واحد، فمات في آخر حياته عليه السلام في العام العاشر، اختلف في أي شهر وقيل في العام التاسع، فدل على أنه الكسوف وقع مرة واحدة. إنما يظهر الله أعلم أنه وقع الاختلاف في الروايات، إما ممن روى عن الصحابة أو من بعدهم، وكأنه والله أعلم لأنها صلاة على صفة جديدة غير صفة الصلاة الأخرى، ولأنها ركوعات متشابهة فلهذا حصل الوهم فيها. ولهذا أعرض الصحيحان البخاري ومسلم، أعرض البخاري رحمه الله يعني المتفق عليه أنهما ركوعان في كل ركعة، وليس في الصحيحين إنما في أحاديث عند مسلم. وهذا من أحد وجوه الترجيح في هذه في الترجيح بين الروايات، فعلى هذا يكون الصواب والأظهر أنه ركوعان في كل ركعة، ويأتي صفة كما عند ابن عباس. وقالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. هذا هو السنة، أن يكون القيام طويل وأنه ويجهر في القراءة كما في حديث أنه جهر عليه الصلاة والسلام ثم ركع ركوعا طويلا، أيضا أنه يكون ركوع طويل قريب من القيام، هكذا كانت السنة إذا أطال القيام أطال الركوع. ثم رفع فقام قياما طويلا يعني وقال سمع الله لمن حمده، يعني هذا هو القيام القيام الثاني في الركعة الأولى وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد. لم يذكر بعد القيام في هذا الوقت، وثبت أنه أقام وأطال القيام عند مسلم أنه بعد ما رفع من الركوع من الركوع الثاني في الركعة الأولى أنه أطال القيام، وثبت أيضا عن عبد الله بن عمرو عند النسائي وابن خزيمة أنه أطال القيام، خلافا لمن قال إن هذا القيام الذي يكون بعده السجود لا يطال، والصواب أنه يطال. ثم رفع وقام ثم سجد ثم قام يعني ثم سجد السجدتين نعم، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم أيضا هذا القيام الثاني أيضا مثل القيام الأول، القيام الثاني الذي يكون السجود بعده في الركعة الثانية يقوم طويلا فيه لكنه دون الركوع الذي قبله، لما ثبت في الرواية عند مسلم وعند ابن خزيمة والنسائي. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وقد تجلت الشمس، انصرفه بعد انجلاء الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تشاكعت يعني تأخرت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبت ما أكلت منه ما بقي في الدنيا، وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكبرهن، قيل يكفرن الله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، أو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قط، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الصواب أنها تشرع وسنة ترشيد بهذه الآية وما وقع وأن آية التخويف، ثم معرفة الكسوف ومعرفة الوقوع لا ينافي أنها آية، فهي آية من آيات الله. وإن عرف وعلم الكسوف أو الكسوف فهذا الكون محكم ومدبر ومصرف على تصنيف محكم. فهكذا هناك آيات عظيمة، طلوع الشمس، طلوع الشمس وغروبها كل يوم يكون في وقت محدد ويعلم وقت الطلوع ووقت الغروب، متى تغرب متى تخرج، وهكذا القمر. وهكذا أيضا على في مدار السنة في الغالب تعلم الرياح متى تأتي ووقت المطر متى يكون في الغالب. ولا ينافي أنها آيات من آيات الله، وأن هذا الوقت يكون وقت رياح ووقت تكثر فيه الأمطار وربما تكثر فيه الصواعق وما أشبه ذلك، ولا ينافي أنها من آيات الله. لكن هذه الأشياء قد تكون على سبيل الظن، ليست إنما يخبر بها على سبيل الظن، وأنها قد تقع في هذا الوقت، ولا ينافي أنها آية من آيات. وهذا العلم علم قديم، وكان الذين يرصدون هذه الكواكب يعلمون ذلك من القدم ويحددونه ويبينونه، ولا ينافي أنه آية. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها رواه مسلم. وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كتفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وهذا مثل ما سبق أنه جاء ثلاث ركعتان وثلاث ركعات وأربع يعني ركعات وثلاث ركعات وأربع ركعات. وعند أبي داود من حديث باب خمس ركعات. وسبق أن الأظهر ما نقل المصنف رحمه الله الحافظ أنه قال أصح الروايات عندي أربع ركعات في أربع سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم كبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة على التقديم احضروا الصلاة، احضروا الصلاة. فهذا هو الصواب أن ينادى إلى الصلاة جامعة. والصلوات على أقسام، صلاة ينادى لها النداء الكامل التام وهي الصلوات الخمس يؤذن لها من أذان والإقامة، الأذان إعلام عام والإقامة إعلام خاص إما في المسجد أو الجماعة الحاضرين. والصلوات لا ينادى لها، والنداء لها من البدع وهما العيدان وكذلك الجنازة. وصلاة القسم الثالث ينادى لها لكن بداء خاص، يقول الصلاة جامعة ينادى لها، وينبه الناس أنه ربما أتى على غفلة أو غفل عنها بعض الناس ينادى يقول الصلاة جامعة كما في هذا الخبر. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا والغيث. عن إسحاق بن عبد الله بن كنان قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذا. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر من طريق إسحاق بن عبد الله ومن هشام بن إسحاق بن عبد الله لسنة عن أبي عن ابن عباس، وهشام بن إسحاق هذا مقبول الرواية، وجاء في حديث ابن عباس من حديث عائشة لآتي ما يشهد له. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وفيه أن فيها خطبة، وأنه قال لم يخطب خطبتكم هذه، وأنها خطبة واحدة فهي ركعتان. وألحقها جمهور علماء بصلاة العيدين بصفتها بالتكبير، وأن جاء في اللفظ الآخر يعني أنه صلى هذه الصلاة كصلاة العيدين أو صلى ركعتين كالعيدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول لذاك ورافع اليدين، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم انصرف بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجد، فقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد، وهو من رواية يونس عن هشام، وهو يونس هو ابن زيد الأيلي، ورواية عن غير الزهري في هليل، فلهذا ضعف من ضعفه. وهذه الجملة التي في هذا الخبر يعني جملة الخبر ثالثة من جهة مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه ذكر المنبر وأن أمر بمنبر. بعضهم توقف في صحة هذه اللفظة العلامة القيم رحمه الله، وقال إن إخراج المنبر للاستسقاء غير معروف أن يخرج المنبر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعروف أن كان يخطب المصلى، لكن قد يشهد لوجود المنبر، وثبت في الصحيحين عن جابر وفي الصحيحين عن عباس أن لما خطب الناس نزل، فقوله نزل يعني نزل ثم ذهب إلى النساء، وقول نزل يشعر أنه نزل من مكان عالي، وليس في الصحيحين ذكر المنبر، وهذا يفهم منه أنه يشرع أن يخطب في مكان عالي، ولعل عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه اللفظة لم تثبت أن خطب على مكان عالي دسه من تراب أو حجر أو ما أشبه ذلك موجود في ذلك الوقت فخطب عليه، وإلا لو كان هناك منبر خاص للاستسقاء وصنع غير المنبر لكان معلوما ومنقولا غير حصل التوقف في صحة هذه اللفظة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه على حمد الله وأثنى عليه، ويدل على أنه يشرع في خطبة الاستسقاء الحمد لله والحمد والثناء كما سبق، أن الأصل أن جميع الخطب أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا شأن خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين والجمعة جميع الخطب، هذا هو الأظهر. وفيه أيضا أنه لما خطب نزل فصلى، دلالة على أنه لا بأس أن تقدم الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كما في خبر عائشة هذا، بل هو ظاهر الخبر في الصحيحين أنه ذكر لما ذكر قلب الرداء قال وصلى ركعتين، وإن كان ليس واضحا كل الوضوح، لكن به إيماء إلى أنه دعا قبل ذلك، هذا يبين أنه لا بأس من تقديم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على خطبة، لأنه ثبتت في جميع النصوص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يعيذنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الطوس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس شتى. ثم دخل رجل من ذلك الباب في جمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها ويمسكها، يمسكها على أن الجمعة على جواب الأمر، أو يمسكها على أن الجملة من الفعلية هنا خبر من كده محذوف، وتكون الجملة من الفعل والفاعل في موضع الجزم جواب الأمر. قال: فرفع رسول الله فسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطول أودي وملابس الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريف: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، متفق عليه. يعني ما يدري هل هو الرجل الأول. قال: ثم دخل رجل. والقاعدة أن النكرة إذا تكررت كانت غير الأولى، وإذا ذكر على سبيل التعريف فإنه يكون هو نفس الأول. ولهذا قال ثم دخل رجل. وهذا قد يشعر أنه قد تكون النفرة نفس النفرة. ولهذا أنس قال لا أدري أن هو هو أو ليس هو. وهذا الخبر في فوائد: لفظ الأول في أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، وفيه أنه وجاء فيه أنه لم يرفع شيء إلا في الاستسقاء. وثبت في الأخبار الصحيحة الصحيحين عن نحو 30 خبر تقريبا حديث أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا في مواطن كثيرة. لكن هذا الخبر المراد النفي نفي خاص، المراد به النفي نفي خاص، وأنه بالغ في الرفع، بالغ في الرفع يعني رفع يديه هكذا عليه الصلاة والسلام حتى كان ظهورهما إلى السماء عليه الصلاة والسلام وبطونهما إلى الأرض، فكأنه بالغ حتى رؤيا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرفع جاء في عدة أخبار، إنما الذي نفي هو الرفع الذي يحصل فيه المبالغة. وفيه أنه قال انقطعت السبل، يعني هلكت الأموال، المراد بالأموال ماشي، وانقطعت السبل بمعنى أنه لما ضعفت عن المشي بهزالها وضعفها لقلة المطر، قال احمر الشجر وهلكت الأموال وانقطع السبل، فادعو الله، فدعا في الحال عليه الصلاة والسلام فأجيب في الحال، أجيب في الحال عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل وعلامة نبوته. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره ودخل منه، وجاء يوم الجمعة رسول الله فقال يا رسول الله انقطعت الأموال، انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، كما قال في الدعوة الأولى، كما قال في الكلام الأول، وذلك لكثرة المطر. فالهلاك الأول وهلاك الأموال وانقطاع السبل الأول بسبب قلة المياه، والثاني بسبب كثرة المياه، فكأن الماشية لا تستطيع أن ترعى لكثرة المياه. ثم رفع إليه عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل أن يمسكها، فما أشار إلى شيء من السحاب بيده الكريمة عليه الصلاة إلا إنجاب عن المدينة، وكانت المدينة في مثل جوبة وصار في مثل الإكليل، وانزاح السحاب فما أثار إلى شيء من السحاب إلا امتثل بأمره، فأجيب في الحال استسقاء، وأجيب في الحال استسقاء صلوات الله وسلامه عليه. وضحك عليه الصلاة والسلام من بعض الناس جاءوا يدعون في المرة الأولى بهلاك الأموال وانقطاع السبل لقلة المياه، وجاء يسأله في المرة الثانية لأن هلكت الأموال وانقطعت السبل لكثرة المياه. قالوا عن عبد الله بن زيد المازني وهو ابن عاصم، خلاف عبد الله بن زيد عبد ربه، هذا هو الذي رأى الأذان، وربما فرق بين عبد الله بن زيد عبد ربه هو الذي رأى الأذان. قال عبد الله بن زيد بن عاصم جد عاصم، وهذا جد عبد ربه المازني، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى، استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين، وفي لفظ قلب رداءه وفي لفظ جعل إلى الناس ظهر يدعو الله، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله فقام فدعا الله قال ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه فأسقى. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم شف عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولأبي داود والنسائي نحوه. وفي هذا أيضا أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وحول رداءه وقل، وكأنه يشعر بأن الاستسقاء بدأ به أولا، أن استسقى أولا وقل. فهذا هو اللفظ الصحيح، مما يوم إلى أنه لا بأس من الاستسقاء والدعاء قبل. وعند أحمد أنه بدأ وقال في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وجاء بمعنى أخبار أخرى، وهو كما سبق أنه لا بأس بهذا وهذا. وفيه أنه يشرع الدعاء وشرعية الدعاء في صفة الخطبة، ويشرع أن يكون الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل وحمده وتكبيره وتهليله، يدعو ويكون في آخر الخطبة، ثم بعد ذلك يشرع أن يحول الرداء، والرداء يكون عند تحويل الرداء يكون عند إرادة الاستسقاء، ولو حوله بعد الفراغ فلا بأس. ولو دعا في خطبته مثلا كما يفعل خطباء مثلا، دعا في استسقائه دعاء عاما ثم دعا كل لنفسه ثم حول رداءه عند استسقاء خاص فلا بأس، فالتحويل يكون عند إرادة الاستقصاء، عند إرادة الدعاء، ويحول إذا المسلح مثلا أو السمار أو الغدرة يحولها ويقلبها تفاؤلا بتحول الحال، فهذا جاء في خبر المرسل تحول ليتحول القحط تفاؤلا لأنه دعا الله وتعالى فتفاءل بالفعل لأجل أن يتحول القحط، وهذا مستثنى لقصد التفاؤل، وإلا القصد إلى التفاؤل غير مشروع، التفاؤل به شيء وأن الإنسان يتفاعل مثلا أو يعمل به فهذا نوع من التشاؤم، لكن هذا يستثني في القصد للتفاؤل في هذه الحال، وإلا لو أن الإنسان مثلا تفاءل مثلا بفتح المصحف على شيء من آية من الآيات ثم الإنسان به بعض الناس الاستفتاح بأن يستفتح ويفتح القرآن يخرج آية من يستفتح بها، أو مثلا يخرج مثلا فيسمع صوتا فيتفاءل يتفاءل به لا بأس إذا كان لم يقصد، فلو خرج الإنسان مثلا مسافر فسمع من يقول يا راشد يا نجيح، أو سمع مثلا خرج يطلب حاجة فقال يا واجد، فلا بأس بذلك وأن يفرح به، لأنه ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه كان يعجب إذا خرج من حاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، لكن القصد إليه بالفعل، أما أن يرد عليك أن يرد عليك الأمر الحسن من سماع كلمة يرد إليك وأنت تطلب شيئا فلا بأس، تطلب شيئا وتسأل عنه فتسمع مثلا من يقول يا راشد أو يا نجيح أو وجد، فهذا لا بأس، فقد كان عليه السلام يتفاعل بهذه الأشياء وبعض الأسماء التي ترد إليه ولا يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا قحط استسقى بن عباس عبد المطلب رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا بيت قوم. رواه البخاري. وقال الدارقطني لم يروه غير الأنصاري عن أبيه وأبو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي أو عبد الله بن المثنى يراجع يعني عبد الله بن المثنى، وعبد الله بن المثنى هذا معروف عبد الله بن المثنى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال طيبا نافعا، رواه البخاري. وفي هذا الخبر من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أنه استسقى بن عباس يعني بدعاء كما استسقى معاوية يزيد بن أسود الجرشي، فلا بأس من الاستسقاء لأهل الصلاح والخير وأهل الفضل معناه أن يسأل ويطلب الدعاء، ولهذا قال قم يا عباس ادعو الله، فهذا المراد الاستسقاء به، واستسقى به بن عباس وإن كان عنده من هو أفضل منه لكن لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وهي خبر الثاني أنه يقول أنه عليه الصلاة والسلام يقول طيبا نافعا، إذا رأى طيبا إذا نزل مطر قال طيبا نافعا، طيب من الصوبة والنزول يعني نزل، سأل الله أن يكون طيبا نافعا وأن يكون أثره حسنا فلا يحصل منه شر ولا فساد. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصاب المطر، فقلنا يا رسول لما صنعت هذا، قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وبهذا لا بأس كما قال العلماء وكما قال البخاري فمطر الإنسان يعني أن يبدو للمطر وأن يتعرض للمطر أول ما ينزل، لأنه حديث عهد بربه، لأنه أول ما نزل فيصيب بدنه أو يصيب ثوبه أو يكفي سبع بدنه يكفي مثلا رأسه ويصيب المطر، وهذا من السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى لا ينزل إلى الأرض يصيب الأرض التي أصيبت عليها الذنوب والآثام، وكذلك تصيب الأيدي الآثمة والخاطئة، فأراد أن يبادر إلى مس هذا الماء الطيب الذي لم يلامس الأرض التي عصي الله عليها ولم تلامس الأيدي التي عصت الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها رضي الله حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا بعيدا لما فيه سبقه المشركون إلى القلاد فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلم فسكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال اللهم جملنا سحابا كثيفا قصيفا، القصيف يعني الذي يكون معه الرعد يلوقا يعني الذي يصب مخلوقا ضحوكا يعني فيه البرق يعني جبرجا تمطرون منه عذابا قطقطا سجلا يعني الذي يكون عذاب وقطط والذي يكون ينزل رشا ولا ينزل رشا ومعاقا هو الذي يكون متواصلا او يصب صبا يا ذا الجلال والاكرام فما رد يديه حتى اظلتم السحاب الذي وصف تتلون في كل صفه وصف رسول الله في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل السيواد وشرب الناس وارتوا رواه أبو عوانة السرايين في صحيحه. والخبر هذا ضعيف بل ضعيف جدا لأن شيخ أبي عوانة شيخ ضعيف واتهم فلهذا انقلب وهم ليس معك المصنف رحمه الله السكوت وإلا كأنه خفي عليه حالها وأملاه من حفظه أو كان اعتمد على ذكر أبي عوانة في صحيحه وأنه صح هذا الخبر وإلا فالخبر لا يصح وفيكم فيها الفاظ فيها نكارة وغرابة ولم يعهد منه عليه الصلاة والسلام التكلف في الأقوال والألفاظ لا هذه الألفاظ فيها غرابة وفيها نكارة شيء من الغرابة من المعروف في كلامه وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه ربما استسقى في السفر عليه الصلاة والسلام وقد استسقى مرات عدة استسقى كما سبق يوم الجمعة واستسقى عند أحجار الزيت واستسقى مرة في المسجد ومرة دعا الله عز وجل واستسقى استسقاء كاملا صلاة وخطبة فوقع الاستسقاء منها عدة مرات عليه الصلاة والسلام. كتاب الجنائز باب في الموت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري أحد منكم يعني لا يتمنين أحد منكم الموت وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة معناه وجاء عند مسلم لا يتمنين أحدكم موتا ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي اللفظ الآخر عن أبي هريرة أيضا عن البخاري إن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستحسن. وفي اللفظ الآخر عند النسائي وابن حبان لضر نزل به في الدنيا دلالة على أن النهي عن تمني الموت إذا كان لضر نزل في الدنيا أما إذا كان لضر نزل في الدين فلا بأس. فقد سأل كثير من الصالحين الموت سأل عمر الخطاب رضي الله عنه الموت قال اللهم كبرت ضعف قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع كما رواه مالك في هذا الصحيح الموطأ. هو يوسف عليه دعاء الموت قد وفني مسلم والحكيم الصالحين. والصحيح أن هذه الآية ليست في تمني الموت والصحيح فيها أنه دعا الله إذا نزل به الأجل أن يتوفى على الإسلام ليس دعاء بالموت إنما دعاء أن تكون الوفاة على الإسلام كما يدعو المسلم بأن يتوفاه الله على الإسلام وأن يختم له بخير على الإسلام والإيمان. لكن تمني الموت عند وجود سببه من ضرر في الدين لا بأس به. ولهذا ثبت في الخبر صحيح مسلم أنه قال لا تقم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل يقول يا ليتني مكاني ما به الدين يعني ليس به الدين إنما ضرر الدنيا إما فقر أو مصيبة نازلة أو ما أشبه ذلك من فتن الدنيا النازلة فيفهم من أنه إذا كان لأجل الدين فلا بأس بذلك من تمنيه. ورواية أخرى عند النسائي بن حبان تدل على هذا قال لضر نزل به في الدنيا في حديث معاذ أيضا ذكر التوفي أنه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مسؤول فدل على إذا كان على هذه النية ولهذا القصد فلا بأس به. ثم تمني الموت هذا قبل النزول. أما إذا نزل الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فلا يكون من تمني الموت. ولهذا قال عن النبي عليه اللهم الرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى لما نزل الموت وظهرت. أما قبل ذلك فلا على التفصيل السابق. أما عند نزوله ولهذا قال عن كلنا يكره الموت قال ليس هذا كعشر إن العبد إذا كان عند الأجل مشكلة برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله ولفظه ليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأن الكافر إذا نزل الموت بشر بعذاب فليس شيء أكره إليه مما أمامه فلهذا يكره لقاء الله. ومن كره لقاء الله في هذه الحال يهدلع عاشر خاطئ كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن أو بالله الظن. رواه مسلم. وهذا فيه وجوب تحسين الظن بالله في جميع الأحوال خاصة. والمصنف رحمه ذكر في كتاب الجنائز لأنه يتأكد تحسين الظن عند الموت، لأن حسن الظن حسن ظن عبد الله عز وجل من حسن العبادة، كما ثبت في الخبر عند الترمذي حسن الظن من حسن العبادة، ومن ساءت ظنونه ساءت أعماله. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين عن الصراط المستقيم تجد ظنونهم سيئة لأنها ساءت أعمالهم. أما أهل الإيمان والخير يحسن ظنه بربه، لكن العبد يكون بين جناحين، جناحي الرجاء والخوف. أما عند الموت فما جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل فقال كيف تجد نفسك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. يرجو الله، قال ما اجتمع في عبد لهذا الموت أو لعبد اليوم إلا أعطاه الله ما سأل أو ما تمنى وأمنه ما يخاف. فهذا هو المشروع، أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل ومن يكون حوله بحقيقة يتلون عليه ما جاء من الأخبار من تحسين الظن بالله عز وجل. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وهذا رواه النسائي وهو من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة، وقد تابعه كهمس بن الحسن عند النسائي. وفي أن المؤمن يموت بعرق الجبين كلف فيه حين يموت بعرق الجبين أنه يفدح ويجد ويعمل ويجتهد في الطاعات حتى يأتيه الموت. وقيل إن المراد يموت بعرق الجبين أنه يشدد عليه في حال الموت حتى يكون تأثيرا له. وقد يجتمع المعنيان في هذا، وأنه يكون أحسن أحواله في هذه الحال وربما حصل للشدة لكن مع محبة لقائه. فحصول الشدة الظاهرة لا تنافي أنه يحب لقاء الله وأنه يخفف عليه الموت، فتكون الشدة الظاهرة في البدن لكن في نفسه وفي باطنه يحب لقاء الله ويسر ويسهل عليه الموت. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. وفي مشروعيه تلقي الموتى بل ظاهره الوجوب وهو الاظهر، وهو ظاهر الامر الوجوب، ولم ياتي دليل يقيه عن الوجوب. يجب تلقين الميت لمن حضر، من حضر الميت وجب ان يلقنه لا اله الا الله، لكن على وجه لا يذكره ولا يزعجه حتى يكون فيه ملل المحتضر كي يتكلم بكلام ليس بحسن. فالميت لقما اذا كان مسلما لقن لا اله الا الله، وان كان كافرا شرع ان يعرض عليه الاسلام. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب عرض الاسلام على الكافر، وقال على الصبي الكافر، فيشرع عرض الاسلام. وذكر قصه النبي عليه السلام حينما زار ذلك الصبي اليهودي وعنده وكان ابنه مريضا، فقال عليه الصلاه والسلام اسلم، دعاه الإسلام. فنظر الصبي إلى أبيه كالمستكين فقال فألهم الله أباه أن يكون أطعب القاتل، فقال لا تظن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه في النار. فيشرع عرض الإسلام عليه عند على الكافر لو كان في مثل هذه الحالة قبل أن تتغرغر الروح، وكذلك يلقى موت المسلمين هذه الكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وعن أبي سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قدره ونول له في لفظه واخلفه في تركته. رواه مسلم. وبهذا إن قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فشرع إذا حضر إلى من حضر عند الميت أن يسعى في مصالح، ومن أعظم ما يكون هو أن يغمض بصر، ولهذا أغمض بصره عليه الصلاة، لأنه ربما قبح منظره وتلين مفاصله وأن لا يقال عنده إلا خير. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. هذا يبين من المواطن التي يكون فيها تأمين الملائكة، والواقع يتحرى فيها الدعاء خاصة لمحتضر في هذه الحالة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي لدرج الحبرة. متفق عليه. وهذا سجي عليه الصلاة والسلام درج الحبرة، يقال درج برد الحبرة ويقال برد الحبرة بالإضافة يصلح بالإضافة يصلح بقطعها. والبرد الحبرة هو البرد الذي هي الخطوط وكانت أحب اللباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا سدي بها هذا قبل غسله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الميت يشرع أول ما يتوفى قبل يعني أثناء العمل في شأنه أن يغطى برداء أو كساء على وجه لا يحمى فيه الجسد ولا يتأثر فيه الجسد حتى لا يظهر ويستر ثم بعد ذلك يسعى في شأنه. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. فلا بأس بتقبيل الميت وعند النسائي بسند صحيح أنه قبله بين عينيه. وعند وجاء في حديث آخر عن عائشة بنت عاصم بن عبيد الله أنه عليه السلام قبل عثمان بن مضعون. فلأنه لا بأس إذا أراد الميت أو إذا أراد أن يقبل الميت ويكون كما جاء في خبر التقبيل قال قبله بين عينيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجه وابو يعلى والترمذي ومن طريق عمر بن عبد الرحمن بن ابي سلمه. وهذا الخبر فيه ان نفس المؤمن معلقه بقضاء دينه والذي يظهر انها معلقه اذا كان ترك وفاء فنفسه معلقه فيجب قضاء الدين السيئه وان كان لم يترك وفاء وكان من نيته القضاء ثم مات فإنه لا تبعة عليه. وجاءت الأخبار ثبتت أنه من كما حديث هريرة صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداب الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي اللهم عند أحمد إن الله مع الدائم حتى يقضي دينه. وعن ميمون أنها كانت تستجيب وتقول أريد أن أستمد عون الله عز وجل. فمن مات وكان من نيته محبة القضاء فالله يتولى عنه ويقضي عنه دينه ولا يتعلق نفسه بشيء من دينه. باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ ولا تمسه طيبا طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا متفق عليه واللفظ للبخاري. وبهذا من الفوائد أن إحرام أن من مات ومحرم لإحرامه لا يبطل وأنه يبقى إحرامه وأنه لا يجوز أن يفعل به ما يفعل به الحلال خلافا لمن قال إن من مات وهو محرم بطل إحرامه. ولهذا قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فأمر بأن يكفن في ثوبه. وفيه أن من مات بإحراما يكفن في ثوبين وفيه أنه لا يغطى رأسه وعند مسلم ولا وجه دل على أنه يبقى مسلما. ولأن ثبت في الخبر عند مسلم من مات على شيء فوز عليه فمن مات مسلما يبعث مسلما. وهكذا الشهداء يتركون على حالهم ويكفنون في ثيابهم لأن من مات على شيء مات عليه وهذا في الظاهر لك وإلا قد يكون مثلا ممن يكون في الظاهر شهيدا في الباطن ليس بشهيد عند الله لكن يعامل بالظاهر بظاهر حاله. وهكذا المحرم من مات محرما لكن ظاهر حاله الخير فيحكم له به هذا الظاهر ويغفى على إحرامه. وفيه أنه أيضا يجنب الطيب لأن المحرم لا يتطيب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجدد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه ورواته ثقات ومنهم إسحاق وهو الإمام الصدوق. لكن إسحاق صرح عند أبي داود بالسنة فيكون إسناده حسن. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام بقي في ثوبه وأنه لم يجرد بل غسلوه لما أسألوا هل جرى السماء لأنهم يجدون موتاهم ناداهم منادي من خلف البيت لا يعلمون ما هو فعلى علموا أنه منادي حق فأبقوا عليه ثيابا عليه مصرا وجعلوا يصبون عليه الماء ويدركونه من فوق الثياب. ثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة وفيه ولا عمامة. وفيه أنه عليه الصلاة بعد ذلك صلوا عليه أرسالا، لم يتقدم الناس عليه تعظيما، ما أحد تقدم وصلى عليه إمام، إنما كانوا يأتون أرسال فيصلي جماعة ثم يخرجون ثم يصلي جماعة حتى صلى عليه جميع من كان موجودا في المدينة عليه الصلاة والسلام. وفيه قالت لو استقبلت من أمر ما استنكرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لا بأس للمرأة أن تغسل زوجها، وأن وفاته لا يقطع الصلة، وأن لا بأس أن تغسله. وكذلك على الصحيح لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت ما ضرت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وحنثتك وصليت عليك. يقول عليه الصلاة والسلام عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قيل إنها زينب وقيل زينب زوج أبي عبد الرحمن وقيل أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، فقال اغسلنها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك في اللفظ الآخر أو سبعا أكثر من ذلك عند البخاري أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بالكسر خطاب للأنثى ويجوز الفتح على الخطاب العام بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. ثم لما فرغنا آذناه يعني أعلمناه فألقى إلينا شكوى يعني بزار فقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعار شعاره الذي يلي الجسد والدثار وما فوقه. وفي لفظ جعل بميامينها ومواضع الوضوء منها متفق عليه. وعند المخيف ظهر ما شعرها ثلاثة قرون فألقيناه قلباب وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وكلهن في ذلك وأنهن يرين وأن الغاسل والغاسلة يرى المصلحة للميت يرى ما يصل في الميت في الغسل يصل ثلاثة أو أكثر لما يرى المصلحة. ولهذا وكذلك في ظهر الشعر قد فظهرنا شعرها ثلاثة قرون في اللفظ الآخر عند ابن حبان أنه أمرهن بذلك وقال فإذا فرغتن فآذنني يعني أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يعلنه عليه السلام. ولم يعطي أم عطية ومن معها الإيجار وقال أتحمها إياه فلأبقاه على جسده السليم عليه الصلاة والسلام حتى ينزعه لباسه ويكون من جسده إلى جسدها رضي الله عنه حتى لا يمسه شيء. ثم أشعرنها إياه يعني جعلنه شعارا بها واعتذرت فيه رضي الله عنها. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام وصف أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلها رواه الدارقطني. وهذا خلق طريق عبد الله بن نافع المدني ولكن المعنى أيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ضرت حديث عائشة حديث جيد قال ما ضرت لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك فيك ما ترى. لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على باب الكهل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أولى لطالب العلم بالحفظ المحرر أم البلوغ أم المنتقى جزاكم الله خيرا.
أكثر يعني أهل العلم خاصة في الأجواء الأخيرة لهم علاج بلوغ المرام أكثر وبلوغ وكلاهما من الكتب العظيمة لكن بلوغ المرام قد يكون أيسر لجهة أنه أخطر. وابن عبد الهادي رحمه الله على طريقة المتقدمين في سرده للأخبار لأنه رحمه الله يسرد الخبر بكامله يعني يسرد الخبر بكامله ولا يسرد موضع الشاهد. أما الحافظ حجر رحمه الله فيسرد غالبا يأتي بموضع الشاهد من الحديث فيكون أيضا الحكم. وقد مر معنا حديث عمرو بن خيمة الجرمي لأنه أما قوم ستة وسبع سنين الحافظ رحمه الله وغيره يسرقون هذا اللفظ أنه قال أمس قوم أنا بست وبسبع سنين. ابن عبد الهادي رحمه الله ساق الخبر كامل من نحو نصف صفحة ساق القصة وأنهم كانوا بموضع الدماء وأنهم كانوا يمرون عليهم الركبان وأنه كان يتلقى القرآن وكان يحفظ وكان يلقى في قلبه ويغرى أو يقر في قلبه. ثم ذكر قصة دعابة والد إلى النبي عليه السلام وهكذا في مواضع كثيرة شاق الأخبار مطولة فمر معنا وهو مختصر من هذه الجهة. فلهذا قد يكون أيسر تناول من كتاب المحرر ومن فيه السرية الجمع بينهما أو كتاب المحرر فقد تكون الفائدة أقوى من جهة المحرر فيما يظهر أنه محرر عليكم ويظهر والله أعلم وأنا ما عندي يعني دراسة للمحرر كامل لكن يظهر لي والله بحسب دراسة بعض الأخبار فيه وما مضى منه أن أتقن من البلوغ كثير في عزو للأخبار وعنايته بالألفاظ وقلة الوهم. أما الحافظ حجر رحمه الله فله أوهام في كتابه أوهام كثيرة في البلوغ معروفة بخلاف المحرر فإنه قد يكون أو أشياء يسيرة أو تكون معدودة في كتابه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة حديث فيما معناه من قرأ سورة الواقعة في يوم لم تصبه فاقة؟
الخبر لمعروف أنه ضعيف وفيه أن عبد الله بن مسعود وغيرها لما مات وكان خلف بنات فقيل له ما خلفت لهن وقال فقال أمرتهن بسورة الواقعة وأن الله وأن الرسول عليه السلام قال من حفظها أو من قرأها لم تصبه فاقة من هذا الخبر. واللي يعرف أن الخبر في سند الرعب أو أنه من جميع طرقه ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يعلم المصلون بانجلاء الكسوف وهل تكون الخطبة بعد الكسوف قائما أو جالسا؟
لا يشترط أن يعلم بانجلاء الكسوف. السنة هو إقامة الصلاة كما سبق. فإذا صلوا صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس فالسنة الاستغفار والصدقة والتحميد وذكر الله عز وجل في المسجد أو خارج المسجد والخطبة تكون بعد الكسوف. أما كون قائم وواقف هذا الأمر في هذه الحالة حسب المصلحة. فلو كان مثلا في مسجد وكان في مسجد والناس كثير والناس كل كثيرون وأراد أن يسمعوه فالأفضل وكان عنده منبر فالأفضل يصعد على المنبر ويخطب الناس حتى يسمعوه ويروه. وإن كان الجمع عنده قليل وهم قريبون منه فيرى الأصلح يخطب جالسا أو قاعدة. المقصود هو إبلاغ الناس إذا خطب على المنبر وإذا خطب جالس وإذا خطب قائم المقصود هو الموعظة والذكرى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول علماء الفلك أن كسوف الشمس يحدث عندما تقع القمر بين الأرض والشمس ويحجب القمر جزءا من الشمس فيقع الكسوف ويحددون من ذلك يوم كسوف الشمس والساعة وفعلا يقع ذلك فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الله أعلم. هذا كلامهم هم يقولون أنه يقع بينه وبين الأرض فينحدر وإلا فالشمس لم تنتحب عندهم الشمس مكسوفة إنما انحجب ضوءها. وظاهر الأخبار أن الشمس تنكسف أن الأخبار تنكسف وأن ضوءها يذهب وهم كما ذكر السائل أنهم يقولون تقع بين الشمس أن الشمس تكون بين الأرض أن القمر يكون بين يحجب الرؤية إلى أهل الأرض وإلا فنورها موجود وضوءها موجود فالله أعلم لكن قد يقال المسمى الكسوف ينطلق على أن نفس ذهاب الضوء عن أهل الأرض يسمى كسوف وإن كانت في نفس الأمر غير منكسفة هي يعني أن ضوءها موجود. وقد يقال أن مما يدل على خلاف قولهم على خلاف قول أهل الهيئة ما ثبت في الخبر عند النسائي أنه عليه قال إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. فالظاهر أن نفس الانكساف يكون في الضوء وذهاب الضوء حقيقة وأن الضوء يذهب حقيقة وأنه ليس مجرد حيلولة بين ضوء بين أهل الأرض والشمس. وبدون ما عند الله حق ما جاء به نبي حق وما جاء به الناس محتمل الحق والباطل فينظر فإن وافق النصوص وما دلت عليه النصوص قبل وإلا يكون يتوقف فيه حتى يظهر صوابه وبيانه. نعم مع أن ما جاء في النصوص قد يقال أن مسألة الكسوف كما سبق تطلق على نفس انقطاع الضوء عن الأرض ونفس وكذلك نفس ذهاب الضوء من نفس الجرم والشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في قول مريم في الآية: يا ليتني مت قبل هذا، هل هذا تمني الموت؟
هل عند حدوث البلاء واتهامها، وهذا لا شك نوع من الفتنة، فهذا من أدلة التي استدلوا بها على جواز تمني الموت، مع أن هذه الآية وما جاء في معناها في شرع من قبلنا، حتى ولو قيل أنها يعني مخالفة الأصل كما قال العلماء أن شاء هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ فإذا جاءت النصوص بالنهي عن تمني الموت وجاء في شرعنا ما يدل على شرع من قبلنا على خلاف، الأصل أن نأخذ بشرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا إلا إذا جاء موافقا لشرعنا، مع أن ما جاء عنها فهو موافق، لأن من جهة الفتنة، وهذه الفتنة تتعلق باتهامها، وهذه نوع من الفتنة في الدين، فلهذا موافق لما جاء عن السلف وما جاء في الأخبار في تمني الموت عند وجود هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول: هل تلحين الشعر على غير المعهود عند العرب من فعلهم عند إنشاده؟ أقول: هل ذلك مباح أم أنه ممنوع كما هو الحال في الأناشيد الإسلامية، وما هو المعهود عند العرب من ذلك؟
المعهود عنده هو تحسين الصوت على وجه لا تمطيط فيه، أما المبالغة في التمطيط والتغني حتى يتشبه يعني يكون فيه تمطيط وتغني بالكلمات، فهذا مما يتوقف فيه وفي جوازه. أما إذا كان لتحسين الصوت وتجميل الصوت بإخراجه لأن يكون الصوت حسن فهو مطلوب حتى في قراءة القرآن، وهكذا كان العرب ينشدون ويلقون، فالغنى على هذا الوجه لا بأس به، وهو الإنشاد وإنشاد هذه الأبيات من الشعر بالقول الحسن والكلام الحسن، لأن تحسين الصوت فيه مما يرغبه ويشجع النفوس فيه، ومن ضمن ما ينشد من الأناشيد الإسلامية التي تشجع على الجهاد والعلم النافع والأخلاق الحسنة وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأبغضها حرب ومرة؟
الحديث رواه أبو داود بسند ضعف من طريق الوهوب رضي الله عنه رضي الله عنه بسنده لي، لكن نفس الخبر ثبت الفاظه صحيح انه عليه السلام قال: حب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا صحيح مسلم. وثبت في الصحيح انه سمى ولد ابي طلحه عبد الله، وثبت انه سمى ابن جابر عبد الرحمن، قال سمي عام بلفعل من حديث جابر انه سماه، وقال سمي ابنك عبد الرحمن، فثبت بسنه فعليه التسميه بعبد الله وعبد الرحمن، وثبت بسنه قوليه الحث على التسميه بهذين الاثنين عبد الله وعبد الرحمن. اما ذاك الخبر فهو قد روي، والشيخ الاسلام رحمه الله تكلم عن هذا الخبر وظهر كلام ان قواع، وقال ان اصدقها حارث وهمام وهو من الحرب وهو الهمه، وذكر اشياء تؤيد، لكن عبره على الثبوت من جهه السند. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ما صحه حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟
الخبر لا يصح. روى الترمذي من طريق ابي عثمان، قال الترمذي وليس بالنهي عن ابي هريره، وفي اللفظ الاخر عن ابي عثمان عن ابيه، والخبر ضعيف في جهاله ابي عثمان والاضطراب في روايته، وهو لا يصح قوله اقرأوا على موتاكم ياسين. والمراد الموتى وحرم المراد الموتى المحتضر، فالقراءه تكون على المحتضر، مثل قوله على اللقن وموتاكم لا اله الا الله، المراد بالموتى يعني من حضره الموت، والا فالميت بالفعل لا يجب التلقين، انما التلقين لمن حضره الموت. فهكذا ايضا هذه السوره، هذه قراءه ياسين، والخبر لا يصح فيها. والصحيح لا باس بقراءه القران عند المحتضر، ليس بخصوص هذه السوره، ان قرا هذه السوره او غيرها فلا باس. فالقراءه على ثلاث احوال: اولا القراءه عند المحتضر، هذا لا باس به، وقد نقل عن السلف وجاء لأنه ربما سحل الروح، وربما كان سببا في تحسين العبد ظن بربه، وأيضا سهولة خروج الروح كما ذكر العلماء. الحالة الثانية القراءة عند الدفن، القراءة حال الدفن، حال الدفن. حالة ثالثة القراءة بعد الدفن، قراءة بعد الدفن بدعة ولا تجوز. قراءة عند الاحتضار وقبل الموت لا بأس فيها ويسمع من العلم. أما القراءة عند الدفن هذا موضع خلاف، وهي مما يمسامح فيها ولا يبدع فيها، ولم يثبت فيها أثر، لكن لو فعلها إنسان لا ينكر عليه. هو ثبت أنه عليه السلام وعظ أصحابه وهو عند القبر، وهو عند القبر ولما يلحد، وجاء عن بعض السلف وروى عن بعض الصحابة ذكر القراءة عند الدفن قبل فراغ الإمام. فبخلاف القراءة بعد الفراغ فهو من البدع، والقراءة عند الدفن فهو أمر محتمل ولا يبدع صاحبه. أما القراءة عند الاحتضار فهو من الأمور التي تشرع عند جمع من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. جد لن يهتم أو غير عن القرآن من ذاك يحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت؟
حديث صحيح على شرط البخاري كما ذكر العلماء، وقد رواه النسائي في عمل يوم الليلة أن من قرأ آية الكرسي لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، يعني أنه لو مات وطريقه إلى الجنة. نعم. بعد كل صلاة من الصلوات فقراءتها سنة، وبعض العلم لما علمها قال إنه لازمها ولم يتركها لما علم هذا الفضل في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس قول ابن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة يدل على أن صلاة الخسوف سرية لا يجهر فيها لأنه قال نحو من سورة البقرة ولم يجزم بما قرأ؟
لكن ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه جهر بالقراءة عليه، والمقدم والمنطوق هنا مقدم، فثبت بالخبر أنه جهر عليه الصلاة والسلام. ثم حديث ابن عباس ليس نصا في أنها سرية، إنما قال نحو من سورة البقرة. قد يكون قول نحو من سورة البقرة أنه جهر عليه الصلاة والسلام لكنه نسي ما قرأ، نسي قدر القراءة التي قرأها لا وهو قدرها بنحو من سورة البقرة. وقد يكون أنه جهر عليه الصلاة والسلام وابن عباس كان بعيدا في آخر الصفوف فلم يسمع قراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما كان تقدم يعني تقدم المصلون وكان إذاك صغيرا فقد يكون في آخر الصفوف ولم يسمع. وثبت الخبر كما سبق أنه جهر، فلهذا تجرع القراءة في صلاة الكسوف وهكذا في صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط. رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط للمدة الزمنية، فهل هذا من قبيل الربا؟ وهل هو من قبيل بيع ما لا يملك رغم أن المشتري لا يلزم بالشراء إن لم يرغب ولو شريت السلعة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من تفسير إن كان هو متقدم للبيع هذه الأجهزة وهي موجودة عنده فلا بأس، أو كان هو عنده مثلا محل أجهزة وقد تكون بعض الأجهزة غير موجودة، فإذا طلب من الجهاز أمنه متصدر للبيع، ثم إذا طلب منه باعه عليه، فهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون بيعه له واتفاقه له بعد شراءه. فإذا كان طلب من هذا الجهاز فإن كان الاتفاق تم عليه قبل وجود قبل شرائه وقبل دخوله في حوزة الملك فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع ما لا يملك، والرسول عليه قال لا تبع ما ليس عندك، ولهذه علة، وهي علة ممنوعة في إجماع العلم أن يبيع ما يملك، ولأنه أيضا ربح فيما لم يضمن، لأنه لما باع شيئا لا يملكه وهو في الحقيقة ليس من ضمانه، لأن الذي ليس في ملكه ليس من ضمانه، من ضمان غيره، فكيف يربح في شيء لا يضمنه؟ والربح لا يضمن حرام. وأيضا أمر ثالث علة ثالثة وهو شبهة الربا فيه، فإذا تم العقد على هذه الصفة، قال بيعتك السلعة الفلانية الجهاز الفلاني بهذه القيمة، وتم العقد ثم بعد ذلك ذهب وشراه، ثم أعطيه، هذا لا يجوز. أما إذا كان أنه يحصل مجرد وعد بينه وبينه، يقول أنا أريد الجهاز الفلاني أمنه، فذهب وأمن الجهاز له مثلا، ذهب وأمن له الجهاز وهو ليس موجودا عنده، ثم لما اشترى هذا الجهاز، لما اشتراه قال له هذا الجهاز موجود، هذا المسجل، هذه السيارة كما ذكر السائل، ثم قال له أنت بالخيار، إن شئت أن تشتري هذا الجهاز وإن شئت أن لا تشتري، يعني لا يلزمه به فلا بأس، وإن كان حصل بينه وبينه مواعدة قبل ولم يحصل بينه عقد، فالوعد لا بأس به، لكن العقد هو الذي محرم ولا يجوز. فبعد ذلك قال أنت بالخيار، هو لا بأس به لأنه ملكه ملكا صحيحا، فإن شاء باع عليه وإن شاء باع على غيره، فهذا على هذه الصفة لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب للكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من فرسق ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وهذا الخبر الصحيحين فيه بيان الكفن الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أنه يجب تكفين الميت، والقدر المشروع بقدر 3 أثواب في حق الرجل و5 أثواب في حق المرأة كما هو قول الجمهور. والسنة أن يكون الثوب أبيض لأنه الذي كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن لا والأفضل أن لا يكون فيها قميص. القميص هي ثياب الثوب، يطلق على السراويل وعلى الفنايل وعلى القمص، وهي الثياب التي تلبس، هذه كلها تسمى ثوبا. فلهذا السنة أن يكفن في لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام سجى الجرد الحبرة، ثم بعد ذلك كفن في هذه الأثواب عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه. وفي هذا أيضا حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى ما طلب، لأن عبد الله بن أبي كان رجلا صالحا وصحابيا مشهورا وله مناقب ومآثر رضي الله عنه، فلهذا خشي من معرة أثر أفعاله السيئة التي هلك عليها هذا المنافق الكبير، فأمراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وأن يكفن في اليوم في ثيابه، لعله يكون فيه شيء من ستر بعض أموره بعد وفاته وذهاب بعض المعرة على أولاده بعد ذلك، فأعطاه عليه الصلاة والسلام ما أجاب هو كفنه في ثوبيه أو في ثيابه. ويروى أنه أراد عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرد معروفه الذي فعله مع العباس، وسبق لأنه جاء أن العباس لما أسر يوم بدر كان رجلا طويلا وجد بحثوا عن ثوب يقيس عليه فلم يلدوا إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأراد عليه الصلاة والسلام يعلم عليه ذلك حتى يكافئه بفعل الذي فعل مع عمه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه قميصه. وفي اللفظ الآخر الحجاب أنه أخرجه من قبره، وفي لفظ أنه بعدما دفن، والأظهر أن المراد أخرجه من قبره بعدما ألحد أو بعدما وضع في القبر لما سأل ابنه ذلك، ثم بعد ذلك نفذ عليه الدين كما كما في الرواية، وأعطاه القميص وصلى عليه، كل ذلك إجابة وتطيبا لخاطر ابنه عبد الله بن عبد الله. والشاهد من هذا هو مشروعية الكفن، وأن من كان منافقا تجرى عليه أحكام الإسلام في الكفن وفي الصلاة، وأمره ما بينه وبين الله على حاله، لكن المقصود أنه تجرى أحكامه في الظاهر على الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وحديث جيد الإسناد، وله شاهد من حديث ثمرة عند أحمد والنسائي في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وفي هذا مشروعية لبس البياض للأحياء، وفيه أنه يعني أنه يلبسه الأحياء، وأنه يكفن فيه الأموات. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ولأن البياض كما جاء في الخبر الثاني أطهر وأطيب، من جهة أنه ليس كالثياب الأخرى الملونة التي لا يظهر فيها الوسخ، والثوب الأبيض في الغالب أن يظهر فيه الوسخ ويتبين فيبادر إلى غسله غالبا، فلهذا تجد الثياب البيضاء في الغالب أنه تغسل ويكثر من غسلها وتنظيفها لأن الوسخ يظهر فيها ويبين، فإن هذه الجهة كانت أطهر وأطيب بخلاف الثياب الملونة والثياب التي تكون ألوانها قاتمة فإنها لا تتأثر بالوسخ، وقد يكون فيها النجاسة ولا ترى، وقد تكون فيه الوسخ ولا يرى. أما الثياب البيضاء فإنه لو كان فيها وسخ أو نجاسة فإنها تظهر وتبين فيبادر إلى إزالتها، فلهذا أمر به عليه الصلاة والسلام، وأمر أيضا أن يكفن فيها الأموات. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وله شاهد أيضا عند الترمذي من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيه مشروعية إحسان الكفن مع عدم المغالاة كما في حديث عن أبي داود: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ففي هذا الخبر مع الخبر السابق أنه ينبغي إحسان الكفن من جهة الذات ومن جهة الصفات، فيكون الكفن حسنا في ذاته، ويكون الكفن حسنا في صفته بأن يكون أبيض، وأن يكون في ذاته أيضا لأن لا يكون الكفن مخرقا أو مشققا أو فيه عيب، فالسنة أن يكون حسنا في ذاته وأن يكون حسنا في صفاته. ولهذا أمر بإحسان الكفن، وأمر بأن يكون الكفن من البياض. وهذا على الاستحباب والسنة، ثبت أنه أن بعض الصحابة كفن في نمرة وهي ما يكون فيها خطوط، فدل على عدم وجود الكفن في الأبيض وإن كان هو الأولى والأكمل. وجاء في حديث جابر أيضا صحيح مسلم أن رجلا كفن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكفن غير طائل، فنهى أن يدفن ميت ليلا لأنه ربما لم يحسن كفنه ولم يجتهد فيه فربما دفن ليلا. ففي هذا الخطر له قصة من هذه الجهة أنه نهى عن الدفن ليلا لما رآهم لم يحسن الكفن، فأمر بإحسان الكفن والاجتهاد بتحسينه. هذه هي العلة كما جاء في الخبر، ويقال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد ذوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وفي هذا الخبر الجامع عبد الله في الشهداء في كيفية دفنهم أو للصلاة والصلاة عليهم، هل صلى عليهم لا صلى عليهم، وله شواهد من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن سنين حديث هشام بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام خبر آخر أمر أن يزع عنه الحديد والجلود. وفي حديث هشام بن عامر عند أهل السنن: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فيه فوائد في هذا الخبر وما جاء معنا فوائد: أنه لا بأس من أن يدفن رجل أو رجلان في قبر واحد، أو امرأتان أيضا لأنهما في الحكم واحد، وكذلك عند الاضطرار إلى ذلك، وكذلك إذا اضطر أن يدفن رجل وامرأة لكن بشرط أن يكون بينهما حاجز من تراب. فعند الحاجة إلى ذلك وكثرة القتلى أو كثرة الوفيات ويشق حفر القبور، فلا بأس من الدفن بأن يدفن الرجل رجلان وثلاثة في قبر واحد بحسب الحاجة. كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون الجمع بين اثنين. وأيضا فيه